السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأفاضل، درسنا لا يزال في الباب العظيم الذي عقده الإمام النووي رحمه الله بقوله: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. وقفنا على الحديث 92 بعد 400، قال رحمه الله: وعن ابن عباس وعمران بن حسين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس، ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن حسين رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا الحديث ما الشاهد منه؟ وما وجه الاستدلال لهذا الباب؟ نعم، استدل به الإمام رحمه الله على فضل الفقر، حيث بوب في الأخير قال: وفضل الفقر. وهو في الغالب يمشي في الأحاديث على بوب عليه على ترتيب التبويب، فبوب عليه على مستدلا به على فضل الفقر. وجه الاستدلال به إذ أن أهل الفقر هم أكثر الناس دخولا للجنة، فلما كان سببا لدخول الجنة كان له فضيلة. وقد بوب عليه البخاري في الصحيح باب فضل الفقر. وقال النووي في شرح مسلم: وفي هذا الحديث تفضيل الفقر على الغنى، وفيه فضيلة الفقراء والضعفاء. حيث أنهم أكثر أهل الجنة. وفي هذا الاستدلال خلاف بين العلماء رحمهم الله، في هذا الاستدلال خلاف بين العلماء رحمهم الله، حيث قال ابن بطال في شرحه للبخاري: ليس في قوله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ما يوجب فضل الفقر، وإنما معناه أن الفقراء في الدنيا أكثر من الأغنياء، فأخبر عن ذلك كما نقول أكثر أهل الدنيا الفقراء، لا من جهة التفضيل، وإنما هو إخبار عن الحال. وليس الفقر أدخلهم الجنة، إنما أدخلهم الله الجنة بصلاحهم مع الفقر. أرأيت الفقير إذا لم يكن صالحا فلا فضل له في الفقر؟ يعني الفقير إذا لم يكن صالحا فقره لا ينفعه، فدل على أن الفضل ليس متعلقا بالفقر. وقال ابن حجر معقبا على هذا القول: قلت ظاهر الحديث التحريض على ترك التوسع من الدنيا. ظاهر الحديث التحريض، أي الحث على ترك التوسع من الدنيا، كما أن فيه تحريض النساء على المحافظة على أمر الدين لئلا يدخلن النار. وهذا استدراك في محله، يعني مقصود الحديث هو اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، أن الإنسان لا يتوسع في الدنيا ومن الدنيا، ففيه حث على ترك التوسع من الدنيا، كما فيه حث للنساء على المحافظة على أمر الدين لئلا يدخل النار. وقوله عليه الصلاة والسلام اطلعت، قال ابن حجر: وقوله اطلعت بتشديد الطاء، أي أشرفت، والذي يشرف أن ينظر لها من فوقها، كأنه يطلع عليها أن ينظر لها من فوقها. وفي حديث أسامة بن زيد الذي بعده أي في البخاري: قمت على باب الجنة. وهذا سيأتينا أيضا ذكره النووي رحمه الله. وظاهره أنه رأى ذلك ليلة الإسراء أو مناما، وهو غير رؤيته النار، وهو في صلاة الكسوف، ووهم من وحدهما. يقول ابن حجر رحمه الله: وظاهره أنه رأى ذلك، اطلعت فرأيت. متى رأى؟ قال: ظاهره أنه رأى ذلك ليلة الإسراء أو مناما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما حكاه من رؤيته للجنة أو النار إنما حكاه إما مناما وإما لما ذهب في الإسراء وأدخل الجنة فرأى ما فيها ورأى النار عليه الصلاة والسلام. أما رؤيته النار في صلاة الكسوف فهذه رآها في عرض هذا الحائط، ولا يصح أن يقول اطلعت في الجنة ووقفت على باب الجنة، لأنه تقدم وتأخر، فسئل عن تقدمه قال: رأيت الجنة فأردت أن أخذ منها عنقودا، أي من علف، ولو أخذته لأكلت منه ليوم القيامة، ورأيت النار في عرض هذا الحائط. هذه رؤيا تختلف عن قولي اطلعت وقمت على باب الجنة. ولذلك قال ابن حجر: ووهم من وحدهما. وقول عليه الصلاة والسلام اطلعت في الجنة قال ابن حجر يدل على أنها موجودة حالة اطلاعه، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، أن الجنة موجودة الآن ومخلوقة والنار كذلك. قال: فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وفي رواية لمسلم من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أقل ساكن الجنة النساء، إن أقل ساكن الجنة النساء. قال ابن حجر: قال القرطبي: إنما كان النساء أقل ساكن الجنة لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل زينة الدنيا والإعراض عن الآخرة لنقص عقلهن وسرعة خداعهن. ولذلك كمل من الرجال كثير، ولكن لم يكن النساء إلا أربع. ففيه حث للنساء على الأعمال الصالحة. عفو الشيخ ما شيء. وبذل أسباب النجاة من النار. قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. والجد الحظ والغنى، وقد سبق بيان هذا الحديث في باب فضل الضعفاء يرحمكم الله. يقول أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. قال النووي رحمه الله: الجد في شرح مسلم بفتح الجيم، قيل المراد به أصحاب البخت، في البخت، قيل به أصحاب البخت والحظ في الدنيا والغنى والوجاهة بها، وقيل المراد أصحاب الولايات، ومعناه محبوسون للحساب، ويسبقهم الفقراء بخمسمائة عام كما جاء في الحديث. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار، هذه لفظ مسلم. معناه من استحق من أهل الغنى النار بكفره أو معاصيه. قال: وفي هذا تفضيل الفقر على الغنى، وفيه فضيلة الفقراء والضعفاء. وجه الاستدلال به واضح كسابقه، والكلام فيه كما تقدم في سابقه على خلاف بين العلماء. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه. هذا الحديث في الحقيقة جامع، جامع في الحث على التعلق بالله والزهد في الدنيا، ومبين لسبب ذلك، فهو يشبه قول النبي المتقدم عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. ففي هذا الحديث أن الدنيا باطلة، وإذا كانت الدنيا باطلة التعلق بها باطل من باب أولى، فكل ما سوى الله فهو باطل، أي ضائع لا ينفع. قال ابن بطال: أراد أن كل شيء من أمور الدنيا التي لا تؤول إلى طاعة الله ولا تقرب منه فهي باطل. أراد أن كل شيء من أمور الدنيا التي لا تؤول إلى طاعة الله ولا تقرب منه فهي باطل. وقال القرطبي في المفهم، قال: الباطل هنا أراد به المضمحل الذي هو بصدد أن يهلك ويتلف، وهذا نحو من قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. ومثل هذا القول أيضا قاله ابن تيمية رحمه الله، حيث ذكر أن كل ما عبد من دون الله فهو باطل، ثم استدل بقول الله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال: أصدق كلمة قالها شاعر. قال النووي رحمه الله: المراد بالكلمة هنا القطعة من الكلام، والمراد بالباطل الفاني المضمحل. وفي هذا الحديث منقبة للبيد، وهو صحابي، وهو لبيد ابن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه. لبيد ابن ربيعة ممن عمر، يقال عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. قال ابن حجر: وقع لعثمان بن مفعول بسبب هذا البيت مع ناظمه لبيد بن ربيعة قبل إسلامه، أي قبل إسلام لبيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، يعني وقعت حادثة. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة يومئذ، وقريش في غاية الأذية للمسلمين. قال: فذكر ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عمن حدثه عن عثمان بن مضعون أنه لما رجع من الهجرة الأولى إلى الحبشة دخل مكة في جوار الوليد بن المغيرة، فلما رأى المشركين يؤذون المسلمين وهو آمن رد على الوليد جواره. قال: فبينما هو في مجلس لقريش وقد وفد عليهم لبيد ابن ربيعة، فقعد ينشدهم من شعره، ولبيد من أشعر الناس في الجاهلية حتى يضرب به المثل، أشعر من لبيد. قال: فقعد ينشدهم من شعره، فقال لبيد: على كل شيء ما خلا الله باطل. كلام حقا باطل حق. فقال عثمان بن مضعون صدقت. فقال لبيد وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان كذبت نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد متى كان يؤذى جليسكم يا معشر قريش؟ فقام رجل منهم فلطم عثمان فاخضرت عينه فلامه الوليد على رد جواره. فقال قد كنت في ذمة منيعة. فقال عثمان إن عيني الأخرى لما أصاب أختها لفقيرة. فقال له الوليد فعد إلى جوارك. فقال بل أرضى بجوار الله تعالى. قال قلت أي ابن حجر وقد أسلم لبيد بعد ذلك وهو ربيعة وهو ابن ربيعة ابن عامر ابن مالك ابن جعفر ابن كلاب ابن ربيعة ابن عامر العامري ثم الكلابي ثم الجعفري يكنى أبا عقيل وذكره في الصحابة البخاري وابن أبي خيثمة وغيرهما. وقال لعمر لما سأله عما قاله من الشعر في الإسلام قد أبدلني الله بالشعر سورة البقرة. وفي رواية ما كنت لأقول الشعر بعد أن أكرمني الله عز وجل بسورة البقرة. قال ثم سكن الكوفة ومات بها في خلافة عثمان وعاش 150 سنة. وقيل أكثر وهو القائل ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيذوا. يقول وهذا يعكر على من قال إنه لم يقل شعرا منذ أسلم إلا أن يريد القطعة المطولة للبيت والبيتين والله أعلم. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله قال وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحق يقبل حتى لو كان من الشعراء. وقاله وهو في حال كفره. فالحق مقبول إن كل أحد جاء به حتى لو كان كافرا وقال بالحق فإنه يقبل منه. ولو كان شاعرا أو فاسقا وقال بالحق فإنه يقبل منه. وذلك ابن القيم رحمه الله ما ذكر قول الجهمية وغيرهم قال إلا أن يقول أحدهم حقا فإن به قائلون وإليه صائرون. فالحق يقبل من كل أحد. وهذه صفة بارزة لأهل السنة. من لم يتلبث بالهوى إذا جاءه الحق انشرح صدره وفرح به ولم يجادل بالباطل. قال وأما من قال بالباطل فقوله مردود ولو كان مسلما. يعني العبرة بالمقالات لا بالقائلين. ولهذا ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى الإنسان من خلال فعله لا من خلال شخصه. يعني شخص تقول له ما رأيك في هذا القول تأتي مثلا برجل فيه كلام له كلام سيء في الصحابة مثلا ثم تقرأ عليه الكلام يقول هذا كلام باطل وصاحبه زنديق وهكذا وهكذا. فإذا قلت هذا يقوله فلان قال لعله كذا لعله كذا. هذا ليس من شأن صاحب الحق. فالحق يقبل من كل أحد ولو كان بغيضا. والباطل يرد على كل أحد ولو كان حبيبا. قال الإمام رحمه الله باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله بعد باب الزهد في الدنيا يبين فيه أنه ينبغي للإنسان ألا يكثر من الشهوات في أمور الدنيا وأن يقتصر على قدر الحاجة فقط كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال باب فضل الجوع وخشونة العيش قال الهلالي في بهجة الناظرين، الكتاب متداول عندكم، كان الأولى بالمصنف من هو؟ النووي. كان الأولى بالمصنف رحمه الله أن يبوب قائلا باب فضل خشونة العيش، أي لا يذكر الجوع. قال لأن الجوع ليس له فضل فلا يمدح، وقد استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. ما رأيكم في هذا الاستدراك على هذا الإمام رحمه الله؟ هل الجوع فضل؟ ها؟ قلت والله أعلم. مراد المصنف رحمه الله مبين في تبويبه ومقيد بما ذكره، حيث قال: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول، والاقتصار على القليل من المأكول. فمقصوده عدم الإكثار من الأكل، يعني عدم الشبع وهو الجوع. وكما قال الذهبي رحمه الله: ترك فضول الدنيا وجوع بلا إفراط. أما من بالغ في الجوع كما يفعله الرهبان ورفض سائر الدنيا ومألوفات النفس من الغذاء والنوم والأهل، فقد عرض نفسه لبلاء عريض، وربما خلط في عقله وفاته بذلك كثير من الحنيفية السمحة، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، والسعادة في متابعة السنن، فزن الأمور بالعدل. هذا قاله في السير في 14 في ترجمة إبراهيم بن أثهم في معظم صفحة 69. وهذا القدر لا شك أنه أمر مطلوب، وعليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه فضل، وبه جاء الشرع، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه ابن ماجه والترمذي والنسائي. وقال لمن تجشأ عنده: أقصر عنا من جشائك، فإن أطول الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. فهنا الشبع مذموم محمود، محمود، والجوع بهذه الصفة ممدوح. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع في الآخرة غدا. رواه الطبراني. وعن عبد الله بن مسعود قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال: أبشروا، فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثلها. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير؟ قال: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. رواه البزار أو صحيح الترغيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية. شو معنى مصلية؟ هذا السؤال لا أسألكم، ولكن قال: فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. وعلى هذا كان أصحابه وكان الأئمة من بعدهم في السير عن المسيرين أن رجلا قال ابن عمر: أعمل لك جوارش. قال: وما هو؟ قال: شيء إذا كضك الطعام فأصبت منه سهل. ناس يشربون اليوم مشروبات غازية. قال: شيء إذا كضك الطعام، يعني أكلت كثير وامتلأ بطنك، فأصبت منه سهل، فقال ما شبعت منذ 4 أشهر وما ذاك أن لا أكون له واجدا ولكني عهدت قوما يشبعون مرة ويجوعون مرة. وكان حمزة السكري يقول ما شبعت منذ 30 سنة إلا أن يكون لي ضيف. فمن إكرام الضيف أن تأكل معه ولا ترفع يدك حتى يشبع. وقال الربيع سمعت الشافعي يقول ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة. يقول الشافعي يقول ربيع عنه ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة فأدخلت يدي فتقيأتها. قال الذهبي رواها ابن أبي حاتم عن الربيع وزاد لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف عن الإبادة. يعني هذا كلام الشافعي رحمه الله. ما شبعت لماذا أدخل يده؟ قال لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف الإبادة. فما ملأ آدمي الوعاء شرا من بطن. ولذلك كان يقولون البطن بيت الداء. ثم فتويب الإمام رحمه الله لا إشكال عليه وهو موضح مبين في تقييده وهو الاقتصار على القليل من المأكول بأن لا يشبع الإنسان ولا يكون ديدنه الشبع إلا أحيانا. فهذا أمر محمود وجاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. ثم استدل الإمام رحمه الله على هذا التبويب بآيات عدة. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. هذه الآية فيها ذم لمن يتبع شهوات نفسه ويلتهي بالملذات ويضيع الواجبات. قال ابن كثير خلف من بعدهم خلف أي قرون أخرى أضاعوا الصلاة. قال وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بحياة الدنيا واطمأنوا بها فهؤلاء سيلقون غيا أي خسارا يوم القيامة. قال فخلف من بعدهم خلف والخلف بالتسكين من يخلف غيره في الشر. الخلف بالتسكين من يخلف غيره في الشر. فخلف من بعدهم خلف ومن بعدهم إشارة إلى الأنبياء الذين ذكروا قبل هذه الآية. أضاع الصلاة إضاعتها يشمل التأخير عن وقتها ويشمل الترك ويشمل التأخير عن الوقت. واتباع الشهوات لذات النفس وهواها والرضا بالدنيا وهذا مما خشيه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة حيث قال عليه الصلاة والسلام إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى وفي رواية ومضلات الفتن. والغي الخسار والعذاب الشديد المضاعف. ثم استثنى الله عز وجل فقال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال ابن كثير وقول إلا من تاب وآمن وعمل صالحا أي إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات فإن الله يقبل توبته ويحسن عاقبته ويجعله من ورثة جنة النعيم. ولهذا قال فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، وذلك لأن التوبة تجب ما قبلها. وفي الحديث الآخر: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول: ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئا. قال: وهذا الاستثناء ها هنا كقوله في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. رحمكم الله. هذه الآية فيها ذم المتعلقين بالدنيا الملتهين بزينتها المشغوفين بحبها، وأن هذا من الجهل وإيثار الفاني، وأن عاقبة ذلك عذاب وعقوبة. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن قارون أنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة وتجمل باهر، وقارون قد أنعم الله عليه من النعم والمال ما لم ينعم بها على أحد، حتى إن مفاتيح الخزائن التي فيها الأموال لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني يعجز المجموعة من الرجال الأشداء عن حمل مفاتيح خزائن الأموال، فكيف بالخزائن؟ قال: في زينة عظيمة وتجمل باهر في مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه، فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخرفها وزينتها تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطي، قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، أي ذو حظ وافر من الدنيا. فلما سمع مقالتهم أهل العلم أهل العلم النافع قالوا لهم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، أي جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترون. وقال ابن سعدي: فخرج ذات يوم في زينته، أي بحالة أرفع مما يكون من أحوال دنيا، قد كان له من الأموال ما كان، وقد استعد وتجمل بأعظم ما يمكنه، وتلك الزينة في العادة من مثله تكون هائلة، جمع زينة الدنيا وزهرتها وبهجتها وغضارتها وفخرها، فرمقته في تلك الحالة العيون وملأت بزته القلوب، أي ما عليه من حلل، واختلبت زينته النفوس، فانقسم فيه الناظرون قسمين، كل تكلم بحسب ما عنده من الهمة والرغبة. فقال: الذين يريدون حياة الدنيا، أي الذين تعلقت إرادتهم فيها وصارت منتهى رغبتهم، ليس لهم إرادة في سواها، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون من الدنيا ومتاعها وزهرتها إنه لذو حظ عظيم، وصدقوا إنه لذو حظ عظيم لو كان الأمر منتهيا إلى رغباتهم، وأنه ليس وراء الدنيا دار أخرى، فإنه قد أعطي منها ما به غاية التنعم بنعيم الدنيا، واقتدر بذلك على جميع مطالبه، فصار هذا الحظ العظيم بحسب همتهم، وإن همة جعلت هذا غاية مرادها ومنتهى مطلبها لمن أدنى الهمم وأسفلها وأدناها، لأن الدنيا كلها حقيرة، فلو جمع مال الدنيا كله لا يساوي عند الله جناح بعوضة، وما قارون بالنسبة لكل الدنيا لا شيء. وليس لها أدنى صعود إلى المرادات العالية والمطالب الغالية. وقال الذين أوتوا العلم، الذين عرفوا حقائق الأشياء ونظروا إلى باطن الدنيا، حين نظر أولئك إلى ظاهرها ويلكم متوجعين مما تمنوا لأنفسهم، راثين حالهم، منكرين لمقالهم، ثواب الله العاجل من لذة العبادة ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه، والآجل من الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين خير من هذا الذي تمنيتم ورغبتم فيه. فهذه حقيقة الأمر، فالدنيا فيها نعيم، قد يكون عند الإنسان مال ولكن لا يتنعم. السعادة إنما هي سعادة القلب، ليس الغنى عن كثرة الغرض العرض، إنما الغنى غنى النفس. فنعيم الطاعة لا يعدله شيء. وإذا كانوا يقولون كما يقول حسن، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف، يحاربون حتى يأخذوه منا. نعيم العلم والطاعة والعبادة والإقباع الله عز وجل لا يعدله شيء. قال خير من هذا الذي تمنيتم ورغبتم فيه رحمكم الله. فهذه حقيقة الأمر، ولكن ما كل ما يعلم، ما كل من يعلم ذلك يؤثر الأعلى على الأدنى، مما يلقى ذلك ويوفق له إلا الصابرون، فما يلقى ذلك ويوفق له إلا الصابرون الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، وصبروا عن جواذب الدنيا وشهواتها أن تشغلهم عن ربهم وأن تحول بينه وبين ما خلقوا له، فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية. قال فلما انتهت بقارون حالة البغي والفخر وزينت الدنيا عنده وكثر بها إعجابه بغته العذاب، فخسفنا به وبداره الأرض جزاء من جنس عمله، فكما رفع نفسه على عباد الله أنزله الله أسفل سافلين، هو وما اغتر به من داره وأثاثه ومتاعه. وقال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه الآية فيها أن الإنسان سيسأل عن نعيم الدنيا، وإذا كنت ستسأل عنه فخفف على نفسك السؤال بتخفيف النعيم من الدنيا. لذلك الإمام النووي رحمه الله قال والاقتصار على القليل. فإذا كنت ستسأل عن كل نعيم الدنيا لا سبيل لك في تخفيف السؤال وتقصيره إلا إذا قللت التنعم عما تسأل عنه. فعلى الإنسان أن يخفف من ذلك حتى يخفف عن نفسه الحساب. ففيها حث على خشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد، رواه الترمذي. فالإنسان يسأل عن الصحة، يسأل عن الماء البارد والماء العذب وغيرها من النعم. قال ابن كثير قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك، ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته. فبأي شيء قابلتم النعم؟ الصحة والأمن والرزق وغير ذلك من النعم. وقال تعالى كم بقي؟ وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذه الآية فيها وعيد لمن يؤثر العاجلة ونعيمها ولذاتها الفانية على الآخرة الباقية. من كان يريد العاجلة أي الدنيا وزينتها، قال ابن كثير يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له، بل إنما يحصل لمن أراد الله ما شاء ما يشاء، يعني لمن أراد الله له أن يكون ذلك. من كان يريد العاجلة هل يحصل عليها وتعجل له؟ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فليس كل من طلب العاجلة أعطي كل ما طلب، قد يعطى بعض ما طلب، قد يحرم آخرون عما طلبوا. عجلنا له فيها ما نشاء، أي مما أراده من العاجلة، لمن نريد. قال ابن كثير: وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات، فإنه قال: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها، أي في الآخرة يصلاها، يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه. من أين أخذ هذا التفسير؟ الشاة إذا صليت من أي جهة تصلى؟ الشاة إذا صليت من أي جهة تصلى؟ كل جوانبها؟ إذا قال ابن كثير: يصلاها، أي يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه، ولا لا يكون مصليا، مذموما، أي في حال كونه مذموما على سوء تصرفه وصنيعه، إذ اختار الفاني على الباقي، مدحورا مبعدا، مقصيا حقيرا ذليلا مهانا. وقال ابن سعدي: يخبر تعالى أن من كان يريد الدنيا العاجلة المنقضية الزائلة فعمل لها وسعى ونسي المبدأ أو المنتهى، أن الله يعجل له من حطامها ومتاعها ما يشاء ويريده مما كتب الله له في اللوح المحفوظ، ولكنه متاع غير نافع ولا دائم له، ثم يجعل له في الآخرة جهنم يصلاها، أي يباشر عذابها، مذموما مدحورا، أي في حالة الخزي والفضيحة والذم من الله ومن خلقه والبعد عن رحمة الله، فيجمع له بين العذاب والفضيحة. وفي هذه الآية أيضا حث على القناعة والرضا، فالحرص على الدنيا لا يأتي بها، وإنما الأمور بقدر الله جل في علاه، فحرص الإنسان لا يجلب الدنيا. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فسلم الأمر لربك وارضى بما قسم لك، ولا تعلق قلبك بالدنيا، وإنما علقه بالآخرة، وستأتيك الدنيا وهي راغمة. قال: والآيات في الباب كثيرة معلومة. نأخذ حديثا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. هذا الحديث فيه بيان حال النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، وإعراضهم عن الدنيا، وفيه فضل الجوع وخشونة العيش، إذ لو شاء الرسول عليه الصلاة والسلام لكانت الجبال له ومعه ذهبا، فلما أعرض عن ذلك وآثر خشونة العيش والجوع. دل على أن ذلك هو السنة وهو المرغب فيه، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة. تقول عائشة رضي الله عنها وارضاه: ما شبع آل محمد. يذكر علماء أن عدم الشبع سببه غالبا كما ذكره ابن حجر وذكره العيني. ما سببه؟ نبي مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة في شعير لأهله، في 30 صاعا من شعير. هل الرسول كان فقيرا وليس عنده شيء بعد الفتوحات؟ كان يأتيه الرجل فيسلم فيعطيه غنم بين جبلين. وأعطى المؤلف قلوبهم 100 100 من الإبل، ولما حج ساق معه 100 بدنة فأهداها. وكان عنده 100 من الغنم، كلما أنتجت ذبح مكانها. ولكن هنا تقول: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال انتباعا حتى قبض. في الرواية الأولى: من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. فما سبب عدم الشبع؟ يقول علماء: غالبا إما كان بسبب قلة الشيء عنده، ممكن يأتي البيت يقول: هل عندكم شيء؟ فيقول: لا. فيقول: إني إذن صائم. إما بسبب قلة الشيء عندهم، أو أنهم يجدون ولكن يؤثرون على أنفسهم، أو لأن الشبع مذموم. إما عدم الشبع سببه إما لقلة ذات اليد، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقلى بين يسار وبين الفقر عليه الصلاة والسلام، وإما يجدون ولكن يؤثرون على أنفسهم، وإما لأن الشبع مذموم. قال العيني رحمه الله: وأجمعت العرب كما قال الفضيل بن عياض على أن الشبع من الطعام مذموم ولوم. الشيخ اليوم مريض. ها؟ في الحديث الأول قالت: يومين متتابعين. في الحديث الثاني: 3 ليال انتباعا. قال ابن حجر: المراد بالأيام هنا بلياليها، كما أن المراد بالليالي هناك بأيامها، وأن الشبع المنفي بقيد التوالي لا مطلقا. فهمتم؟ يقول: المراد بالأيام هنا بلياليها، يعني قال يومين متتابعين يشمل الليل، و3 ليال انتباعا يشمل الأيام معها. قال: المراد بالأيام هنا بلياليها، كما أن المراد بالليالي هناك بأيامها، وأن الشبع المنفي بقيد التوالي لا مطلقا، يعني من خبز شعير يومين متواليين، في اليوم الثالث قد يشبعون، وهكذا من طعام البر 3 ليال انتباعا، فليس يفيد يعني نفي الشبع مطلقا، إنما يفيد التوالي وليس الإطلاق. فكان يشبع عليه الصلاة والسلام ويجوع صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه حال النبي صلى الله عليه وسلم على ما بوب عليه الإمام النووي عليه رحمة الله مما يتعلق بهذا الباب العظيم، وباب طويل ينبغي التأمل فيه حتى الإنسان يربي نفسه وأهله على هذه المعاني وهذه الأحاديث. يقول أخونا: هل يشرع لمن صلى الفريضة منفردا أن يقطع صلاته إذا أقيمت بجانبه جماعة، أم أن ذلك خاص بالنافلة؟ أولا ينظر في الحال، إذا كان الرجل في مكان يستحب له الجماعة ودخل في الجماعة يعني في الطريق مسافرا أو في مسجد ليس له إمام راتب، والمسألة فيها خلاف، تكرار الجماعة في المسجد الذي فيه إمام راتب هذه الجمهور على الكراهية والحنابلة على الاستحباب. على كل، إذا قلنا بمشروعيتها ثم قام الإنسان يصلي منفردا ثم سمع جماعة، نقول له يجوز له أن يقطعها بأن ينويها نافلة ثم يكملها، فالخروج من المعين إلى المطلق جائز. ينويها نافلة يعني مثلا في التشهد الأول ينويها نافلة ثم يسلم ثم يلتحق بهم لإدراك الفضيلة، ولو أتمها ليس عليه حرج. يقول: هل شراء السيارة الغالية إذا كان الشخص مقتدرا مخالف للزهد هل فيه أي محظور؟ هذا مخالف لما ذكرناه في الأبواب هذه، وأن الإنسان وإن كان قادرا لا يرفه نفسه كثيرا، وإن كان الأصل الجواز، الأصل أن الإنسان إذا مقتدرا ثم اشترى سيارة فارهة الأصل الجواز، بشرط أن لا يتفاخر بسيارته ويتعالى بها وتكون سببا لتعرضه للفتن، وهذه يفهمها ممن قد تمر عليه هذه الأمور. فالأصل نقول الجواز، لك عند الإنسان صاحب ملايين ثم اشترى سيارة ب500,000 لا تضره ولا يؤثر عليه، فهذا مباح ولا شيء فيه إذا لم يقصد التفاخر بسيارته والتعالي بها ولم يعلق قلبه بها، كما يعني إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه، فهذا لا بأس بها. ولكن الواقع أن الإنسان كلما اقتصد في أموره وكان بحيث يراعي حال إخوانه خاصة من سيماهم الدين فهذا أمر مطلوب، والإنسان بحاجة أن يعمر آخرته ويبذل في الخير ويساعد ولا ينسى نصيبه من الدنيا، ولكن هذه الأمور قد تؤثر على نفس الإنسان، أقولها عن واقع، قد تؤثر على نفس الإنسان، يجوز. أما الجواز فيجوز إذا كان إنسان ضابط نفسه، والناس يختلفون في مكان أعمالهم ومن يخالطون هذا أمر آخر، وهذا أيضا له مخرج شرعي قوي، فمن حيث الجواز جائز، ولكن لا تكون سيارة شهرة بأن يعرف بها وسيارة تعالى بها وتفاخر بها، هذا كله من متاع الدنيا، وإن كان الأولى والأحرى بالمسلم أن يقتصد ما استطاع، لا يأتي بالنازل ولا بالعالي العالي، إنما يظهر نعمة الله عليه بما لا يسلط الأنظار إليه ولا يفتن، بحيث تتعلق نفوس الضعفاء به من أهل الفساد أو الشر أو غيرهم، فيؤدي ذلك به إلى تقصيره في دينه وتطلعه للدنيا وتعلق قلبه بها، فهذا أمر كل يراقب قلبه ويراقب ربه. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي درس يوم الأربعاء إن شاء الله بجامع الشيخ زايد، ستبع العنوان: لا تقنطوا من رحمة الله، بعد المغرب يوم الأربعاء.